حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سمير علي مندي والمخرج ديار بامرني، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية ننتقل إلى الزميلة رواء حيدر في استوديو الأخبار لمتابعة نشرة الأخبار، فإلى هناك.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. قال البيت الأبيض اليوم أن على الأمريكيين توقع سقوط خسائر أمريكية أكبر في العراق خلال محاولة فرض الأمن في بغداد. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الناطق توني سنو أن سبب الخسائر البشرية الأمريكية هي الجهود الهادفة إلى إحلال الأمن في العاصمة العراقية في إطار عملية فرض القانون التي بدأت قبل 3 أشهر ورافقتها زيادة في عدد القوات الأمريكية هناك. سنو توقع حدوث اشتباكات أوسع في عدد من الأحياء الصعبة في بغداد، وبالتالي من المتوقع تزايد عدد الخسائر الأمريكية حسب قوله. أعلنت جمعية الصليب الأحمر الدولية تكثيف عملياتها في العراق لتوفير الغذاء والماء والرعاية الصحية لمئات الآلاف من المرحلين داخليا، حسب ما أعلنت الجمعية على لسان بياتريس ميكفاند روغو مسؤولة العمليات في الشرق الأوسط. وأضافت أن الجمعية تسعى إلى جمع 29 مليون دولار لتغطية نفقات هذا التكثيف، مما يجعل حصة العراق في ميزانية الجمعية لعام 2007 تزيد على 75 مليون دولار أمريكي. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن البيت الأبيض أن الرئيسين الأمريكي جورج بوش والمصري حسني مبارك ناقشا اليوم سبل متابعة المؤتمر الدولي حول أمن العراق والذي عقد في شرم الشيخ. جرى النقاش في مكالمة هاتفية حسب قول الناطق توني سنو الذي نقل عن بوش قوله لمبارك أن تنظيم المؤتمر كان جيدا وأنه حقق دعما كبيرا للحكومة العراقية. استقبل الرئيس الأمريكي جورج بوش في البيت الأبيض اليوم ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في إطار جولة تقوم بها الملكة في الولايات المتحدة. هذا ومن المتوقع أن تلقي الملكة كلمة في البيت الأبيض. يذكر أن آخر زيارة للملكة إليزابيث إلى الولايات المتحدة تعود إلى عام 1991 عندما كان والد الرئيس الأمريكي الحالي جورج بوش الأب رئيسا للولايات المتحدة. رحلت الولايات المتحدة عضوا في تنظيم القاعدة كان قد ألقي القبض عليه في أفغانستان إلى بلده العربية السعودية حسب ما أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم. اسم المرحل محمد جعفر القحطاني وتم تسليمه إلى السلطات السعودية في نهاية الشهر الماضي بعد 4 أشهر من المفاوضات مع السلطات الأمريكية حسب قول الناطق باسم الوزارة السعودية الجنرال منصور التركي. يذكر أن القحطاني واحد من 4 معتقلين تمكنوا من الهرب من سجن عسكري أمريكي في باغرام في أفغانستان في عام 2005، ثم وعد إلقاء القبض عليها في خوست في جنوب البلاد بعد أشهر. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. وجهت طائرة حربية إسرائيلية ضربة إلى مركبة في قطاع غزة اليوم وأدى الحادث إلى إصابة شخص واحد. وقال الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت مركبة تحمل أسلحة، بينما قالت منظمة الجهاد الإسلامي أن مركبة تابعة لها تقل عددا من عناصرها تعرضت إلى هجوم وهي في طريقها إلى موقع لإطلاق الصواريخ. يذكر أن صاروخا انطلق من غزة يوم الأحد سقط في مدينة سديروت جنوب إسرائيل وأدى إلى إصابة شخص واحد. تظاهر حوالي 200 منشق إيراني في ستوكهولم اليوم احتجاجا على زيارة يجريها وزير خارجية إيران منوشهر متكي إلى السويد، وألقى المتظاهرون بيضا على باب المعهد السويدي للشؤون الدولية أثناء إلقاء متكي كلمة داخل المبنى، ورددوا هتافات ضد النظام الإيراني ودعوا إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين في إيران. قالت وزارة الطوارئ في أوكرانيا أن انفجارا ألحق أضرارا بأنبوب رئيسي لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا. وقال ناطق باسم الوزارة أن الانفجار دمر 30 مترا من الأنبوب وأوقف تدفق الغاز إلى أوروبا. هذا ولم تتوضح أسباب الانفجار بعد، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية. بدأت في بون اليوم أعمال مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات الجوية في الكرة الأرضية بحضور أكثر من 200 مسؤول وخبير. هدف المؤتمر تمهيد الطريق لتوقيع معاهدة جديدة تحل محل بروتوكول كيوتو حول انبعاث الغازات الدفيئة. هذا ومن المتوقع أن يبذل منظمو المؤتمر مساعي لإشراك عدد أكبر من الدول في المعاهدة الجديدة، لا سيما الصين والهند والولايات المتحدة. مستمعي الكرام، من إذاعة العراق الحر وفيتكم بعرض لأهم الأنباء، موعدي معكم في تمام الساعة المقبلة إن شاء الله لتقديم النشرة الأخيرة لأهم الأنباء لهذا اليوم.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميل ناظم ياسين وملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. بغداد تتوقع إجراء محادثات عراقية أمريكية إيرانية قريبا في شأن إحلال الاستقرار في العراق. نقل عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري القول إن الفترة القريبة المقبلة سوف تشهد إجراء ما وصفها بمحادثات واقعية بين دبلوماسيين أمريكيين وإيرانيين وعراقيين في شأن تحسين الوضع الأمني وإحلال الاستقرار في العراق، ولكن لم يتضح بعد ما إذا وافقت واشنطن وطهران على عقد اجتماعات للبحث في الجوانب المشتركة من الملف العراقي. وقد وردت ملاحظة زيباري في سياق مقابلة أجرتها معه وكالة أسوشيتد برس للأنباء الأحد، ووصف فيها الاجتماع الوزاري الأخير لدول الجوار والقوى الدولية في منتجع شرم الشيخ المصري بأنه كان ناجحا جدا. وعزى وزير الخارجية العراقي أسباب نجاح المؤتمر متعدد الأطراف إلى أن الدول المجاورة للعراق والقوى الدولية الرئيسية دانت خلاله الإرهاب وأكدت التزاماتها بمكافحته، فضلا عن تجديد دعمها لجهود الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية ووقف العنف في البلاد. وعلى الرغم من عدم عقد لقاء ثنائي بين وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ونظيرها الإيراني منوشهر متكي في شرم الشيخ كما كان متوقعا، إلا أن محادثات أجريت على مستوى الدبلوماسيين. وصرح زيباري بأن السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر ومنسق الشؤون العراقية في وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد ساترفيلد اجتمعا مع نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي صباح الجمعة، مضيفا أن اجتماعا آخر للمتابعة سيعقد لاحقا. وكان الجانب الإيراني ذكر أن اجتماع الجمعة بين الدبلوماسيين الأمريكيين والإيرانيين استمر 30 دقيقة. وفي رده على سؤال عن الموعد المرتقب للاجتماع المقبل، أجاب زيباري بأنه سيعقد قريبا، وأعرب عن اعتقاده بأن الموضوع المبدئي في جدول الأعمال هو تحقيق الأمن وإحلال الاستقرار في العراق، دون أن يعني ذلك استبعاد قضايا أخرى. لكن أي تعليق فوري على إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع المقبل لم يصدر عن المسؤولين الأمريكيين أو الإيرانيين. زيباري ذكر أيضا أن العراق ودول الجوار عقدوا خلال السنوات الثلاثة والأربع الماضية نحو 10 اجتماعات. كما نقل عنه القول إن حكومته تشعر بأن مساعي تقويض المصالح الأمريكية جعلت العراق مسرحا لتسوية الخلافات القائمة بين الولايات المتحدة مع إيران وسوريا، مضيفا لا نريد أن تكون بلادنا ساحة للصراع، ومؤكدا رغبة بغداد في جمع الأطراف الدولية الرئيسية كافة التي يمكنها التأثير في هذا الاتجاه. في غضون ذلك، يتواصل مسلسل العنف في البلاد مع الإعلان الاثنين بأن حصيلة الضحايا في سلسلة من الهجمات التي وقعت في أنحاء متفرقة الأحد بلغت عشرات العراقيين وثمانية جنود أمريكيين وصحافيا أوروبيا واحدا. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن حوادث الأمس كانت ضمن أشد الهجمات دموية في يوم سقط فيه نحو 100 شخص قتلوا أو عثر عليهم مقتولين. ونقل عن الناطق العسكري الأمريكي المقدم كريستوفر غارفر قوله إن الصحفي الذي قتل مع 6 من أفراد قوات الائتلاف أثناء مرافقته لهم في دورية الأحد أوروبي يعمل لصالح منظمة إخبارية ليس لها وجود دائم في بغداد. لكن السفارة الروسية في العراق أعلنت الاثنين أن الضحية هو المصور الروسي المستقل ديمتري شيبوتايف البالغ 29 عاما، والذي كان يعمل في العراق لصالح الطبعة الروسية من مجلة نيوزويك الأمريكية. وفي سياق متصل، أفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء بأن الحصيلة الإجمالية التي أجرتها لضحايا الجيش الأمريكي ارتفعت الأحد إلى 3373 قتيلا على الأقل، وذلك منذ بدء الحرب في ربيع 2003. وأوضحت الوكالة أن هذه الحصيلة هي أعلى ب15 فردا من الإحصائيات التي نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية حتى يوم الجمعة. هذا فيما بلغت الحصيلة المعلنة لضحايا الدول الأخرى من القتلى في العراق 148 بريطانيا و33 إيطاليا و18 أوكرانيا و20 بولنديا و13 بلغاريا و11 إسبانيا و6 من الدنمارك و5 من السلفادور و4 من سلوفاكيا و3 من لاتفيا و2 من كل من أستونيا وهولندا وتايلاند و1 من كل من أستراليا والمجر وكازاخستان ورومانيا. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الشؤون الاقتصادية، نقل عن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قوله أثناء اجتماعه أخيرا مع السفير الروسي في العراق فلاديمير تشاموف أن العراق مهتم باستئناف التعاون مع شركات النفط والغاز الروسية. ونقلت وكالة ريانو فوستي الروسية للأنباء عن السفير الروسي تصريحه إثر اللقاء بأن بغداد تأمل في استئناف هذا التعاون الثنائي مع موسكو في القريب العاجل. من جهته، صرح مدير شركة لوك أويل النفطية الروسية واحد الكبيروف في حديث إلى صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية بأن في إمكان هذه الشركة بدء العمل في حقل غرب القرنة مباشرة بعد تبني قانون النفط والغاز الجديد المتوقع إقراره من قبل مجلس النواب العراقي بحلول نهاية الشهر الحالي. وفي متابعته لهذا الموضوع، توجه مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرينكو بسؤال إلى المحلل الروسي الدكتورة إلينا سوبونينا، التي أعربت عن الشك في إمكانية عودة الشركات الروسية إلى استئناف العمل في العراق بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة حاليا هناك.
أنا أشك أن الحكومة العراقية الآن ممكن أن تضمن الأمن لموظفين روس في العراق. الوضع غير مستقر، وأنا أعرف أن شركات روسية تخشى أن تبعث عمالها إلى العراق، فحتى لو كان هناك إلماح إلى التعاون الأكثر مع روسيا من قبل حكومة العراق، بالواقع هذا التعاون لن يتم بسهولة. شركات روسية ما حترجع إلى العراق بنفس الحجم اللي كنا نراه في أيام النظام السابق، وطبعا أكترية الشركات الروسية حتعود إلى العراق فقط بعد ما يسود الاستقرار وتنتهي المشاكل في هذا البلد.
كانت هذه المحللة السياسية والاقتصادية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. قلبي هي السنة شتريد أكثر بعد يا قلبي هي السنة شتريد أكثر بعد دللها وخلص لها وخلاصها قدرة
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان وندعوكم لمتابعة مجموعة من التقارير التي نبدأها بتقرير عن يوم التمريض العالمي وهم ومشاكل الممرضات العراقيات، كما سنتابع تقريرا يتحدث عن فقدان الخضر والفواكه لطعمها ومذاقها المعهود، كما سنتابع فعاليات مهرجان الفنون والأدب الذي أقامته مؤسسة الشهيد المحراب في كربلاء، ومن الموصل نتابع تقريرا عن حملة الإعمار الواسعة التي تشهدها جامعة الموصل، كما سيحدثنا مدير المستشفى البيطري في كركوك عن الحملة التي بدأت في المدينة للقضاء على الكلاب السائبة. سيدتي وسادتي، نبدأ هذه الفترة المخصصة للتقارير من العاصمة بغداد، حيث أحيت المستشفيات العراقية يوم التمريض العالمي، وقد جاءت هذه المناسبة للتذكير بالخدمات والتضحيات التي تقدمها ملائكة الرحمة، وخاصة في ظل استمرار أعمال العنف والتفجيرات. البعض من الممرضات تحدثنا عن المشاكل التي يواجهنها، منتقدين أسلوب الممرضات من الجيل السابق في توجيههن وتدريبهن. ليلى أحمد لديها المزيد من التفاصيل.
في يوم التمريض العالمي الذي يوافق الخامس من أيار من كل عام، كرر الممرضون العراقيون مطالبهم في دعمهم ماديا ومعنويا، حيث تقول الممرضة الجامعية عروبة الخزاعي:
الممرضة أو الممرض دورهم كلش فعال، كونهم هم اللي ينقذون الجرحى، وخاصة بهاي الظروف الأمنية الحرجة اللي هسه نشوفها، فيعني كل ما ينطي من مخصصات إلى التمريض أشوفها قليلة بحقها.
وقد نظمت دائرة صحة الرصافة حفلا بمناسبة يوم التمريض العالمي أقيم الاثنين في مستشفى الواسطي، دعا خلاله مدير شعبة شؤون التمريض في الدائرة إسماعيل شلاقة إلى دعم الممرض العراقي، وتساءل عن سبب إلغاء مخصصات الخطة الأمنية للملاكات الصحية التي سبق وأن أقرت عند بدء تنفيذ خطة فرض القانون.
كم كانت سعادتنا غامرة بشمولكم بمخصصات الخطة الأمنية إلا أنها هدمت بمعاول من لا يعرف ما تقدمونه من خدمة كسابقاتها.
وبالرغم من الدور البارز للممرضات والممرضين في الحروب والأزمات السابقة، فإن نظرة المجتمع كثيرا ما كانت تطول لهم سلبا، إلا أن عددا كبيرا من الممرضين يرون أن هذه النظرة قد تغيرت إزاءهم حاليا بفعل تعاظم خدماتهم التي يقدمونها لجرحى التفجيرات الإرهابية.
من بدأ المجتمع يعاني، من بدأ المجتمع ينجرح ويوصل للمستشفى عرف قيمة التمريض، عرف الخدمات اللي نقدمها شنو هي، فبدأ يختلف.
هسه الناس أكثرها تنخرط لأنه مآسي الحياة تتطلب التمريض، يعني كل بيت بمريض وكل مكان أكو مرضى، فإحنا نحس نفسنا بكل مكان حتى بالشارع نأدي خدمتنا ونأدي واجبنا، لأنه التمريض فتشي يعني بالنسبة حياة البشر.
ولم تخلو المستشفيات من ممرضات تجاوزت خدمتهن 35 عاما، فالممرضة الجامعية فتوح علي محمد في 60 من العمر وما زالت بأوج نشاطها.
38 سنة خلال هذه المدة أنا قدمت ما لم يقدم يوم كل كياني وإخلاص للصحة وللمريض. أول بدايتي رئيسة ممرضات، فاهتميت بفراش المريض وبأكل المريض وبالعناية الخاصة والنفسية للمريض قديما، يعني إحنا كياننا كله للمريض. يعني أنا هسه أطلب 1000 وكسور يوم إجازة، ما متمتعة بي، ما أغيب أبدا، حتى أحيانا ابني مريض أعطيه علاج وروح الدوام.
جيلان من الممرضين والممرضات يعملان في المستشفيات، الجيل القديم والجيل الحالي من الشباب وطلبة الإعداديات وكليات التمريض، وترى الممرضة الجامعية سميرة حسن بأن الجيل القديم أفضل بكثير من الجيل الحالي.
احنا كنا اخلاصنا كبير، معاناتنا رغم الظروف اللي كل شيء عانيناها، هسه يعني ما اعرف لانه ظروفهم شويه صعبه، الامان ماكو، الخطوط ماكو، فالممرضه بصعوبه دا تجي ودا تلتزم، بس احنا كنا يعني شويه تضحيتنا كانت اكثر، هسه ما نشوف ذيك التضحيه مثل ما احنا كنا نضحي.
إلا أن مجموعة من طالبات كليات التمريض بجامعات بغداد اللواتي يطبقن في المستشفيات شكون من سوء معاملتهن من قبل الممرضات الأكبر سنا، وأيضا من إدارات بعض المستشفيات التي يقوم مسؤولوها بإجبار الطالبات على التنظيف وليس تعلم المهنة واكتساب الخبرة.
احنا لازم هم يعني يعاونونا احنا طلاب، يعني غير هم يمشون على طريق الصحيح، هم قديمين غير هم يندفعون.
تلاحظي لك تعاون من قبل؟
لا هسه بالعلويه يصيرهم كلش محلو، يعني اكون ممرضه تجي طالبه تنظف بس على قد التنظيف.
احنا نجي نعاون المريضه يعني نقدم لها، مو احنا ننظف يعني باب، ننظف السدية، ننظف شيء. احنا من نتعلم على المريض، ما نتعلم على على الباب.
الواحد ينظف مره مرتين ما يخالف، نتعاون، بس مو كل ما نجي احنا مرتين بالاسبوع احنا نروح عندنا عملي بالمستشفى ننزل، مو كل اسبوعين احنا نروح ننظف، اذا نروح متاخرين يقولون ليش جيتوا احنا كمان تنظيف.
شكيتوا للكليه؟
اي رحنا اشتكينا ويقولون احنا لما كنا نعاني هالشكل استحملوا،
هم كنا هيك يعني ننظف ونمسح وهاي، انتم هم نتحملوا.
ليلى احمد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أطلق المستشفى البيطري في كركوك حملة للقضاء على الكلاب السائبة، وبحسب الدكتور أكرم كمال مدير المستشفى فإن الحملة نظمت بإعاز من الشركة العامة للبيطرة وستستمر لغاية الشهر. يستخدمون في الحملة حبوب سامة تؤدي إلى قتل الكلاب، موضحا خطورة الأمراض التي تنقلها الكلاب للإنسان. وقد لقت الحملة ترحيبا من قبل المواطنين. مصطفى محمود لديه المزيد من التفاصيل.
باشرت المستشفى البيطري في كركوك بحملة كبيرة للقضاء على الكلاب السائبة في المحافظة. الدكتور أكرم كمال مدير المستشفى البيطري في كركوك أوضح في لقاء بإذاعة العراق الحر.
تقوم مستشفى البيطري في كركوك بإعاز من الشركة العامة للبيطرة بتشكيل فريقين يتألف كل فريق من 4 أشخاص لغرض إبادة كل الكلاب السائبة الموجودة في المحافظة كركوك، وبهذا الغرض تم تأجير سيارات أهلية لهم، وبهذا الدور أنا قسمت كركوك إلى قسمين، صوب الكبير وصوب الصغير، خليت فريق في صوب الكبير وفريق في صوب الصغير. الموضوع تستمر لغاية شهر، بلشنا بهاي الحملة ودنعاني مشكلة واحد، ناس تعرف لسه دي يروحون هذا الكلب مالي للحراسة، هذا دي يحرس بيتي وهذا دي يحرس، وكلهم كلاب سائبة. ننصح أنه لا يعارضون المواطنين، يتعاونون.
أهم الأساليب المستخدمة في إبادة الكلاب السائبة؟
والله إحنا طبعا ده نستخدم حاليا حبوب استريكنين، يسموه حبوب سامة جدا، من إعطائهم حبوب استريكنين السام بغية إطعام الكلاب السائبة الموجودة في كل شوارع والتجمعات السكانية، بحيث الحيوان أو الكلب السائب يأكله خلال ساعة أو ساعتين تفطس. أكو طريقة اللاق عندنا، الكلاب اللي ما تأكل الحبوب المطعومة باللحم أو بالمصارين، فشين نسوي هذا نعالجه بالخراطيش. لكن إحنا كل غارض من هذا أنه هناك نية من الاستفادة من تجربة القبرصية اللي يسوون مصائد في أماكن تواجد الحيوانات السائبة، الكلاب السائبة، فمصائد هذا المصائد راح يقوم يصيد الكلب السائب، فلما يصيبه يجيبونه للمستشفى يسوون بأوبريشن يسموه إزالة المبيض، ويكون الحيوان ذاك الوقت ولا تحمل، فبالتالي تدريجيا ينتقل أعداده إذا ماكو ولادات جديدة.
أهم الأمراض اللي تنتقل من الكلاب للإنسان؟
كو مرضين خطيرين ينقلها، اللي هي أكياس المائية وداء الكلب، وهذا المرض خطر جدا على الإنسان ويكلف يعني حياته أو مبالغ طائلة من إجراء العمل، وفي العراق حاليا صعبة هاي.
المواطنون من جانبهم رحبوا بهذه الحملة من أجل القضاء على الكلاب السائبة، مشيرين إلى ضرورة الإسراع بها لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية على المجتمع.
طبعا بالآونة الأخيرة شهدنا في محافظة كركوك ازدياد أعداد الكلاب السائبة في الأحياء وحتى الأحياء الراقية في المدينة. سمعنا مؤخرا أن دائرة صحة كركوك بدأت حملة لإبادة الكلاب السائبة، وهذه نعتبرها خطوة جيدة حتى تظهر مدينتنا أجمل وأحلى.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.com
iraqhur.org.
عودة مستمعين الأكارم إلى زميل ناظم ياسين الذي تابع مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق.
مستمعين الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية، ونستهله بالإشارة إلى إعلان السلطات مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين بجروح في هجومين انتحاريين منفصلين بسيارتين مفخختين الاثنين قرب مدينة الرمادي. وأوضح العقيد طارق الدليمي مسؤول أمن الرمادي في تصريح بثته فرانس بريس أن الهجومين وقعا بفارق 10 دقائق وعلى مسافة نحو 2 كيلومترين بين الأول والثاني، وأضاف أن الهجوم الأول استهدف سوقا شعبيا فيما استهدف الثاني سيارات مدنية عند نقطة تفتيش للشرطة، مشيرا إلى أن بين القتلى 5 من عناصر الشرطة. من جهة أخرى أعلن أن هجوما بقذائف هاون على منطقة السيدية في جنوب بغداد أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين بجروح بحسب ما نقلت رويترز عن مصادر الشرطة. إلى ذلك أعلنت القوات متعددة الجنسيات في العراق اعتقال 15 من المشتبه بكونهم إرهابيين الاثنين، وذلك في غارات استهدفت منظمة القاعدة في العراق وقادتها الكبار بحسب ما ورد في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه اليوم. وأوضح البيان أن قوات التحالف ألقت القبض على 9 من هؤلاء في الحلة، و2 في شرق بلد، و3 في محافظة الأنبار، و 1 في شمال الفلوجة. ومن شمال البلاد وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
بالقرب من مخازن الحدود في الموصل انفجرت عبوة ناسفة بوجه دورية للشرطة العراقية وأسفرت عن مقتل شرطي واحد وجرح شرطي آخر، والذي سرعان نقل إلى المستشفى لغرض التداري والعلاج. شاهد عيان أفادنا أن مدنيا كان بالقرب من مكان الحادث جرح أيضا. هذا وعلى صعيد وصل للأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، وقعت صباح اليوم الاثنين اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة، وتركزت الاشتباكات في أحياء المثنى والصديق والانتصار وفي أحياء أخرى كذلك ولكن بدرجة أقل، علما أنه لم تعرف إلى الآن حصيلة هذه الاشتباكات. من جانب آخر عثرت القوات الأمنية العراقية على جثة لمجهولين ملقاة في مناطق متفرقة من الموصل، فبالقرب من مستشفى الزهراوي بحي المصارف تم العثور على جثتين، وفي حي القادسية الثانية بالقرب من مدرسة زهرة المدائن الابتدائية عثر على جثة أخرى في خارج مدينة الموصل وإلى الغرب منها في ناحية كسك لقضاء كلعفر. أحبط جنود الفوج الثالث التابع للجيش العراقي عملية تفجير 150 كيلوغراما من مادة CNT الشديدة الانفجار. مصدر في الفوج المذكور قال لإذاعة العراق الحر أن العملية كانت تستهدف غرب أنبوب للنفط، ولقد تم اعتقال 4 أشخاص من المتورطين في العملية الفاشلة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وأخيرا ننتقل إلى جنوب البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة.
انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع في قضاء القرنة شمال البصرة ما أسفر عن جرح امرأة، حتى ما أفاد بذلك المركز الإعلامي لقيادة الشرطة، مضيفا بأن 10 صواريخ كاتيوشا استهدفت القاعدة البريطانية في القصور الرئاسية أسفرت عن مقتل أحد المواطنين وحدوث أضرار مادية في البساتين المجاورة. وأضاف المصدر بأن اشتباكات جرت ليلة أمس بين القوات المتعددة الجنسيات ومسلحين قرب مديرية التقاعد أدت إلى مقتل أحد حراس المبنى. إلى ذلك أفاد المتحدث باسم باسم المركز الإعلامي للقوات المتعددة الجنسيات بأن القصور الرئاسية تعرضت ليلة أمس لهجومين بصواريخ الكاتيوشا فيما استهدف مسلحون مطار البصرة الدولي بهجوم صواريخ. في سياق آخر، تم استئناف الرحلات الجوية من مطار البصرة الدولي غرب البصرة بعدما توقفت لمدة يومين إثر تعرضه لهجمات صواريخ الكاتيوشا. كامل حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
كيف تصرين أن تذبحيني وتجري دم القلب كي تتحني؟ حرام 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 كيف تصرين أن تذبحيني وتجري دم القلب كي تتحني؟ حرام 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 حرام
Yeah.
أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، شهدت مدينة كربلاء هذه الأيام إقامة مهرجان للأدب والفنون نظم من قبل مؤسسة شهيد المحراب للتبليغ. قدمت في المهرجان العشرات من البحوث التي تناولت مواضيع منوعة عن الفن والأدب والمسرح. وقد أشاد الحضور والمشاركون بالمهرجان وأهمية إقامة مهرجانات مثل هذا النوع، رغم انتقاد البعض بأن المهرجان أقيم بهدف تحقيق غايات أخرى خاصة بالجهة المنظمة له. التفاصيل مع مصطفى عبد الواحد.
أقامت مؤسسة شهيد المحراب للتبليغ مهرجانا للفن والآداب في مدينة كربلاء استمر اليومين، وشارك فيه عدد كبير من المثقفين من أدباء وفناني محافظات الوسط والجنوب. المهرجان بحسب مدير قسم الآداب والفنون في مكتب المؤسسة في كربلاء محمد الميالي اشتمل على مجموعة من البحوث والنشاطات الفنية والأدبية.
أعتقد أن الحضور تميز كثيرا عن المؤتمرات السابقة. أساتذة أكاديميون مختصون بهذا المجال ومستويات علمية وثقافية أخرى، حتى الجمهور كان نوعين. البحوث التي قدمت تقريبا قدم 20 بحث، كانت متنوعة، تناولت جانب الأدب والفني على مصراعيه، للمسرح، الفن التشكيلي، الشعر، الفكر ثقافي عام، تناولت كل المعطيات.
حول ظاهرة مهرجان الفنون والآداب الذي مقرر له أن يقام في كل عام استطلعت إذاعة العراق الحر آراء بعض المشاركين فيه. فعن سؤالنا عن أهمية مثل هذه المؤتمرات ومديات تأثيرها، أجاب أولا الدكتور صفاء السعدون أستاذ كلية الفنون الجميلة في محافظة بابل، والذي قدم بحثا حول الفن التشكيلي أثار نقاشا مطولا.
المهرجانات، أنا أكيد المهرجانات التي ترعاها مؤسسة شهيد المحراب وهنا ليست إطراء، ولكن أنا أحترم من يقاوم بالسلم والفن والأدب وهو راعي للأدب والفنون، وأعتقد هذه ليست مصلحة معينة ولا ربما هي رأي الحاضرين.
يقول البعض إن إقامة المهرجان يهدف لتحقيق غايات أخرى خاصة بالجهة المنظمة له، وقد طرحنا هذا للدكتور مهدي حارث الغانمي فقال:
الآن لو تحصر الظاهرة كنشاط من الأنشطة وتنظر إليها، ستجد بأنه ضمن نشاط من هذه النشاطات على الأقل أنا عندي شاعر أو اثنين يظهرون، على الأقل عندي مسرح أو اثنين يظهرون، ويجدون فرصة للتعبير عن ذاتهم، للتعبير عن وجودهم، وبنفس الوقت يجدون فرصة للنمو بالاحتكاك، بالممارسة بكثرتها، بوجود غاية أيا كان الموقف من هذه الغاية، بوجود متلقي قد يكون منتقى، قد يكون طبقي بعض الشيء، قد يكون يعني فيه نوع من العلو أو الاختصاصية، لكن في كل الأحوال نخبوية، لكن في كل الأحوال متلقي. أنا يرضيني أن أسمع، أنا أحتاج إلى سامع واحد، فعندما يهيئ لي مكان بكل كرامة وكل حرية أن يسمعني 100 أو 200 لما لا أفرح. أريد أن أوضح ربما قضية عاشها الكثيرون: ثق أن ثمة مبدعين ينتظر من المهرجان إلى المهرجان ومن الملتقى إلى الملتقى ويهيئ نفسه، وكأنه يذكرك بزهير وحولياته، يصنع الحولية وحقيقة يبدع يعني في كل الأحوال. يعني في المهرجان الأول قرأ وأجاد ووجد صدى واستقبل استقبال جيد، أتاحت له الفرصة أن يكرر هذا الاستقبال الجيد، وأتاحت له الفرصة أنه ينمو إلى جانب اكتساب الخبرة من الآخرين. في المهرجان القابل أيضا أدام عليه وزيادة.
ولكن هل لهذه المهرجانات أن تتيح لشعراء وفنانين مبدعين فرصة للظهور والإطلال على الجمهور وهي تقام في فترات متباعدة وفي ظل ظروف أمنية واقتصادية ربما تحاصر المبدعين من مختلف الجهات؟ ويضيف الدكتور مهدي حارث الغانمي:
قد تبدو موسمية بعض الشيء، وقد تبدو فيها بعض العلة، لأنه هذا شاعر مهرجانات، هذا ناقد مهرجانات، هذا باحث مهرجانات، لكن مثل ما كان المربد يصنع، مو مربد الوقت الحاضر، مربد الأمويين يصنع، ومثل ما كان عكاظ يصنع، مثل ما كان أي مجلس من مجالس الأدب والعلم في كل تاريخ الأمم، مثل ما الصالونات الأدبية في أوروبا صنعت.
الأجواء العامة التي سادت مهرجان الفنون والآداب في كربلاء كانت عامرة باللقاءات والنقاشات والحضور الفعال لمبدعين أثارت أفكارهم جدلا ربما يحرك عند غيرهم رغبة البحث والإبداع. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، تشهد جامعة الموصل هذه الأيام حملة واسعة للإعمار، وبحسب رئيس الجامعة الدكتور أبي سعيد الديوتشي أن عملية الإعمار تشمل العديد من الأبنية التي لم تكتمل حتى الآن، وبناء أبنية جديدة وإعادة إعمار الأبنية القديمة في كافة الكليات العلمية والإنسانية. الطلبة والأساتذة من ناحيتهم أعربوا عن ترحيبهم بعملية الإعمار، داعين إلى تفعيل التطور التقني وتوفير شبكة الإنترنت. المزيد من التفاصيل مع صهيب هاشم.
نهضة عمرانية كبيرة تشهدها جامعة الموصل لاستيعاب توسعات وتحولات دراسية جديدة في أقسامها وكلياتها، وكذلك مراكز بحوثها ومرافقها التعليمية الأخرى. رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أبي سعيد الديوتشي تحدث لإذاعة العراق الحر عن حملة إعمارها.
تركز الإعمار في جامعة الموصل في الوقت الحاضر أساسا أن هناك تحولات جذرية في أبنية، إما أن تكون حديثة أو أبنية يتم صيانتها. الإعمار يشمل أيضا العديد من الأبنية التي لم تكتمل إلى حد الآن، ككلية الصيدلة على سبيل المثال وكلية طب الأسنان، وأبنية حديثة الإنشاء ككلية الإدارة والاقتصاد وكلية تربية البنات وكلية الزراعة، إضافة إلى أقسام عديدة أخرى تخص الكليات العلمية والإنسانية على حد سواء. أيضا المراكز البحثية يتم في الوقت الحاضر إنشاؤها على نحو جديد، والمطبعة المتمثلة بدار ابن العتيق للطباعة والنشر ستنقل من مكانها القديم إلى المكان الجديد. كما فاتني أن أذكر أنه المستشفى التعليمي سيتم إنشاؤه في المركز الرئيسي في جامعة الموصل، ومعه 6 مراكز للبحوث الطبية سترافق هذه المستشفى التعليمي التي ستكون بحدود من 400 إلى 600 سرير، وبكلفة من أعلى التكاليف التي شهدتها جامعة الموصل إن شاء الله. ونحن بصدد الاتصال بالشركات العالمية للقيام بهذا المشروع.
طلبة الجامعة وأساتذتها شكروا القائمين على إعمارها، آملين أن يشمل الإعمار كل أقسامها العلمية مع توفير جميع مستلزماتها واحتياجاتها، وفي مقدمتها الأجهزة الحديثة وخدمات الأنترنت. الطالب وسام أحمد من كلية الإدارة والاقتصاد.
احنا طلاب جامعة الموصل نشجع عملية الإعمار في جامعة الموصل، ولكن نفتقر إلى بعض الشغلات، يعني مثل خدمات الإنترنت، نطمح أن بالمستقبل أن توفر هذه الخدمات.
أما الطالب راكان خالد من كلية العلوم فقد أضاف هو الآخر:
نطلب منهم البنايات يعني يطورونها بعد أكثر، سيملى بالكلية أكثر البنايات، بس هي صبغ ما صبغ، صحيات عندنا ما تشتغل، تفليش مكتوب بالباب، فأريد أنه الإعمار والبنايات يطورونها بعد أكثر.
أما أستاذ الاجتماع في كلية الآداب الدكتور حارث حازم أيوب فقد أكد على أهمية التطور التقني في أجهزة ومعدات الأقسام العلمية، وكذلك ضرورة تنسيق الجامعة مع دوائر الدولة المختلفة لتسهيل إجراء الدراسات الميدانية فيها.
نتمنى من الجامعة في ضوء التطور البنائي والعمراني الذي نشهده أن نفعل التطور التقني في الأجهزة والمعدات التي تحتاجها الأقسام العلمية المختلفة. فمثلا قسم الاجتماع نحتاج إلى القضايا التي تفيد الدراسات الميدانية من خلال مفاتحة الجامعة مثلا لمؤسسات بالتعاون معنا ومع باحثينا في الحصول على المصادر المختلفة لطلبة الدراسات، أو في تسهيل مهمتنا في إجراء الدراسات الميدانية في المصانع في الورش المختلفة، والتي نرى بعض دوائرنا عدم تقبل للباحث الاجتماعي ولدوره فيها.
بناء أقسام جديدة في جامعة الموصل خطوة مهمة على طريق تطورها واستعادتها لأمجادها العلمية، سيما وأنها معروفة بين جامعات العالم بالرصانة والتقدم العلمي. صهيب هاشم، إذاعة العراق الحر، مدينة الموصل.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين العزاء، وما زلنا في بغداد. فعلى الرغم من أن الفواكه والخضروات المستوردة من مختلف الدول العربية تملأ الأسواق البغدادية، إلا أن المواطنين يؤكدون أن الخضر والفواكه اليوم بدأت تفقد نكهتها ورائحتها الزكية المعهودة. مسؤول في وزارة الزراعة أكد لإذاعة العراق الحر أن الوزارة تمنع استيراد المنتجات الغذائية المعدلة وراثيا، لأن الاعتقاد السائد أن استخدام الهندسة الجينية في الزراعة يغير من طعم ومذاق الخضر والفواكه. تقرير سعد كامل.
وسط غياب ملحوظ لكثير من المنتجات الزراعية المحلية من فواكه وخضروات، أصبحت سلة التسوق اليومي للعائلة العراقية مليئة بسلع زراعية مستوردة والتي غالبا ما تكون من دول الجوار.
طبعا قبل مو مثل هسه ما بي لا طعام لا لذة لا هذا، لا الرقي لا الفواكه لا الخيار. قبل كنا من نجيب الرقية ونفتحها يطلع ريحة العسل مالها، ريحة الحمار مالها، ريحة الطعم مالها تملي البيت كله. هسه وين؟ هسه ماكو تفاح نجيبه يابس قوي نضرب نشوره هيش تفلع الكاشية، لا طعم ولا لذة ولا كل شي ما بيه.
وتقول أم حسام اعتدنا على تذوق ثمار المزروعات العراقية بطعم أخاذ ومذاق طيب.
طبعا هواية تغير بالأكل بالهاي بأي شي، مثل الطماطة الخيار البيتنجان البوتيات هم بيها، لأن مو مال قاعة مو مثل مال قاعنة.
يعني شلون كان طعم الفواكه والخضروات قبل العراقية؟
عن وين بلذة، ونحصلها من سنة سنة نحصلها، مو هسه الشتاء تلقي كل شي بيه، الصيف تلقي بيه ما الشتاء، الشتاء تلقي ما الصيف، لأن شنو مو مال قاعنة كلها مستوردة.
وكذلك الحال مع أم فواز والتي ما زالت تستلذ بطعم الفواكه والخضروات المحلية وهي تفتش عنها بين المعروضات.
شلون تحسين هسه طعم الفواكه والخضروات الموجودة بالسوق؟
مو طيبة، مو خضرتنا، مو زرعنا، طماطة دوجمة والخيار هذا الشي صحولة بالزجاجي وما أعرف شنو، يعني مو أي موش.
والفواكه؟
والله عقب فاكهتنا وعقب قاعنا وعقب خضرتنا ما تسوى كلش.
وعند ناصية أحد الشوارع ببغداد يتحدث أبو أحمد عن أسباب ملء بسطيته بفواكه وخضروات مستوردة.
أكثر البضاعة نجيبها خليجية.
طيب البضاعة العراقية لعد وينها؟ ليش ما موجودة المزروعات العراقية الفواكه الخضروات؟
والله الفواكه بالنسبة العراقية قلة، يعني مو ذيك الفواكه، يعني الزرع يعني قبل كنا نشتغل بس مو ذاك الزرع، فأكثر الزرع مستورد يعني. وشوف هاي البضاعة قدامك، هاي أكثر حامضة، يعني البضاعة ما حامضة مو مثل البضاعة العراقية، يعني البضاعة العراقية كلش طعمها طيب والله مثل زرعنا ماكو.
ويقول البقال أبو جلال أن المستورد من الفواكه والخضروات هي التي تملأ الأسواق حاليا حتى وإن كانت بطعم ومذاق لا يرضي بعض الأذواق.
والله عندنا برتقال لبناني، وعندنا برتقال مصري، وعندنا تفاح لبناني، وعندنا جوجة سورية، وعندنا تكي سوري.
بعض الناس يقولون الطعم بالنسبة للفواكه والخضروات الآن يعني ما دي يحسون بذاك الطعم اللي كان موجود قبل، يعني يستذوقوا قبل.
البضاعة أكثرها مو عراقية، الفواكه والخضر يعني طعم ما بيها، لأنه المي بيملوحة عندهم، والأرض مالتهم نوع من الخصوبة، جوها يختلف.
ومن جانبه معاون مدير عام دائرة فحص وتصديق البذور في وزارة الزراعة طالب مخلص أكد على وجود ضوابط تمنع استيراد المنتجات الزراعية المعدلة وراثيا والتي قد يتغير فيها الطعم والمذاق.
قد تكون هذه الخضروات معدلة وراثيا، والمعدلة وراثيا بها سلبيات كبيرة وإيجابيات كبيرة أيضا، والقطر حاليا يمنع دخول كافة الخضروات والبذور المعدلة وراثيا. هنالك ضوابط يقدمها المستورد يحدد بها أنه هذه المادة غير معدلة وراثيا.
ومع تلك التأكيدات يبدو أن البعض قد أخذ يرمي باللائمة على ظروف هذه الأيام والتي غيرت من طعم كل شيء.
طش ناكل هالساعة باق زهر بحلقنا، لأن ما نرتاحين بعدنا على الوليد يطلعون يطبون، أي والله مش شوشين نهار كله.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
غصبا عنا راضيك ولو مو أنا غلطان ما يرضيني قلبي خوفك مني زعلان غصبا عنا راضيك ولو مو أنا غلطان حبيبي مني لا تزعل أزعل الدنيا من تزعل حبيبي مني لا تزعل زعل الدنيا من تزعل إذا مو أنت تتدلل إذا مو أنت تتدلل من اللي يتدلل أي إنسان قلبي خوفك مني زعلان حقت علي عمي أنا اللي خطيت حبيبي مني لو تزعل أزعل الدنيا من تزعل حبيبي مني لو تزعل أزعل الدنيا من تزعل إذا مو أنت تتدلل إذا مو أنت تتدلل من اللي يتدلل أي إنسان قلبي عوفك مني زعلان يا ويلي قلبي عوفك مني زعلان عنا راضي وغاني غلطان
هنا إذاعة العراق الحر يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org هذه إذاعة العراق الحر.